الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. فما زلنا في كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. وقال رحمه الله في الحديث 84: حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي المنقري قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد الباهلي قال حدثنا أيوب وهو السختياني عن عكرمة بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي. فأومع بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح فأومع بيده ولا حرج. وقال رحمه الله في الحديث 85: حدثنا المكي ابن إبراهيم. وهو المكي ابن إبراهيم ابن بشير البلخي. والمكي هو اسمه وليس بنسبة له، فاسمه المكي. قال: أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان. وحنظلة ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن جمحي المدني. قال: عن سالم وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. وقال رحمه الله في الحديث 86: حدثنا موسى بن إسماعيل والتبوذكي المنقري قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا هشام وهو ابن عروة بن الزبير قال: عن فاطمة وهي بنت المنذر ابن الزبير وهي زوجة هشام قال: عن فاطمة عن أسماء وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنها طال عمرها مع صحة بدنها، بلغت إلى 100 وعقلها معها ولم يسقط لها سن. قال: عن أسماء قالت: أتيت عائشة وهي تصلي فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقال: سبحان الله. قلت: آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأسي الماء فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما. قالت أسماء: فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا. هو محمد ثلاثة فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. بواب البخاري رحمة الله عليه في كتاب العلم هذا الباب الذي قرأناه، فقال باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، أي أن هذا مما يشرع، فالإشارة المفهمة تقوم مقام الكلام ويحصل بها الفتية، وسواء كانت الإشارة باليد أو بالرأس، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه الأحاديث. فالفتية قد تكون بالقول وهذا هو الأصل، وقد تكون الفتية بالإشارة بالرأس أو باليد إذا كانت مفهمة ولا يحصل بها لبس. وأورد الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب ثلاثة أحاديث، وحديثان فيهما الإشارة من جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث الثالث فيه الإشارة من جهة عائشة رضي الله عنها، وهي الإشارة بالرأس. الحديث الأول الذي أورده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال، يعني السائل، ذبحت قبل أن أرمي، أي أنه خالف السنة في أعمال يوم النحر، والسنة الابتداء برمي جمرة العقبة الأولى ثم بعد ذلك يكون الذبح أو النحر. قال ذبحت قبل أن أرمي فأومأ بيده، وهذا محل الشاهد. قال ولا حرج، فأومأ بيده قال ولا حرج، إما يكون إما أن يكون المراد فأومأ بيده وقال بلسانه لا حرج، فيكون جمع بين الإشارة والقول، أو يكون المراد أومى بيده وقال، أي بفعله لا حرج، أي أن الإشارة التي أشار بها النبي عليه الصلاة والسلام معناها لا حرج، والفعل يدخل تحت مسمى القول عند التقييد، فيقال قال بيده هكذا وقال برأسه هكذا. فقول فأومه بيده قال، أي في إيمائه لا حرج، فيكون قوله لا حرج ليس المراد أنه نطق بذلك، وإنما المقصود أنه أشار إشارة معناها لا حرج. فالحديث فيه الاحتمالان، وقد جاءت في روايات أخرى أنه قال لا حرج، افعل لا حرج، فتلفظ بذلك، وقد يقال أن هنالك من تلفظ له بالقول وهنالك من اقتصر معه على الإشارة، وذلك لكثرة السائلين، فلا يبعد أن يقال مثل هذا القول. ولأن البخاري رحمه الله عليه أورد هذا الحديث في هذا الباب ليحتج بأن الفتية قد تكون بالإشارة من غير قول، وهذا يستقيم إذا أولنا الحديث على المعنى الذي ذكرناه أنه قال أي في إشارته لا حرج، أي قال إشارة معناها لا حرج، والفعل كما عرفنا يدخل في مسمى القول عند التقييد. فعلى كل الاحتمالان واردان في الحديث. قال حلقت قبل، قال نعم حلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح، والسنة البداء بالذبح ثم الحلق. قال فأومأ بيده ولا حرج، فأومأ بيده ولا حرج على الاحتمالين الماضيين، إما على معنى أومأ بيده وقال بلسانه لا حرج فجمع بين الإشارة والقول، أو أشار إشارة معناها لا حرج. والشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الإشارة في الفتوى، إما استعمالا مجردا أو استعمالا مع القول، فإن استعملها مع القول فهذا أظهر وأظهر وأجلى للمعنى وأوضح، وإن استعمل الإشارة المفردة المفهمة فهي دون ذلك ويحصل بها المقصود. والحديث، وهذا الحديث الذي قرأناه رجاله بصريون، والحديث نعم ثم ذكر رحمة الله عليه الحديث الثاني من أحاديث الباب، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن، وقد سبق الكلام عن هذه المعاني. في درس قريب يقبض العلم، وعرفنا أن قبض العلم يكون بموت العلماء، وإذا قبض العلم ظهر الجهل ويظهر الجهل والفتن، وهكذا تكثر الفتن، فإن العلم إذا كان له الظهور قلت الفتن، وإنما يهيج الفتن الجاهلون، وكلما كثر الجهل كثرت الفتن والشرور، وكلما انتشر العلم قلت الفتن والشرور. قال ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ فقال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل، يعني وهذا موضع الشاهد أنه فسر الهرج بفعله، فحرف يده كأنه يريد القتل، والمعنى أنه أشار بيده إشارة تدل على معنى الضرب بالسيوف، فحرف يده وأشار إشارة تدل على الضرب بالسيوف، ففهم منها القتل. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له وما الهرج، نعم جاء في الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له وما الهرج، قال القتل القتل، صرح بذلك بقوله. فعلى كل محل الشاهد من هذا الحديث قوله فقال هكذا بيده فحرفها، فأفتى السائل بالفعل وفعل فعلا يظهر به المعنى ويتضح، ففيه الفتية بإشارة اليد، وفيه إطلاق القول على الفعل عند التقييد. قال: فقال هكذا بيده، فقال هكذا بيده فحرفها، وهذا عند التقييد. وإلا فإن القول إذا أطلق فالمراد به قول اللسان، وإذا قيد بشيء فيتضح معناه بالقيد الذي قيد به. فإذا قيل قال بيده هكذا علم أن المراد بالقول الفعل، وإذا لم يقيد بقيد فيحمل على قول اللسان، وهذا هو الأصل في القول. والحديث الثالث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله عليه وختم به هذا الباب هو حديث أسماء ابنة الصديق رضي الله عنها، قالت: أتيت عائشة وهي تصلي، أي تصلي صلاة الكسوف حين كسفت الشمس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، في الموت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقلت: والقائلة أسماء، ما شأن الناس تسأل عائشة رضي الله عنها وهي أختها؟ فأشارت إلى السماء، فأشارت إلى السماء، وهنا لم تبين في هذه الرواية فأشارت إلى السماء هل بيدها أو برأسها، وليس هذا مؤنعاً. فأشارت إلى السماء، لم تبين هل أشارت برأسها أو بيدها. قالت: فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. فقالت: أي عائشة، سبحان الله. وفيه أن إشارة المصلي في صلاته وإن كانت إشارة مفهمة لا تبطل الصلاة في حق المتكلم، أما الأبكم الذي لا يتكلم فإن إشارته تقوم مقام كلامه، فتبطل الصلاة بإشارته المفهمة إذا كانت خارجة عن أمر الصلاة، وإنما إشارة يراد بها الخطاب مع الناس أو إفهام الناس المراد، فالأبكم تقوم إشارة مقام كلامه. فإذا أشار إشارة مفهمة فإن صلاته تبطل بذلك، وأما المتكلم فإن أشار إشارة مفهمة فلا تقوم الإشارة مقام الكلام فتبطل بذلك الصلاة. وقد أشار النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، فأشار إليهم أن يجلسوا حين صلوا خلفه قياما، وأشار للجارية بالانصراف في أثناء صلاته، وكان يشير في رد السلام بيده في حق من سلم عليه، إلى غير ذلك من الأدلة. فدل ذلك على أن الإشارة في حق المتكلم وإن كانت مفهمة فإن الصلاة لا تبطل بذلك. ولهذا فإن عائشة رضي الله عنها أشارت إلى السماء، قالت: فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. وفيه أن تسبيح المصلي في أثناء صلاته لا تبطل به صلاته وإن لم يكن التسبيح من تسبيحات الصلاة، وإن كان التسبيح لأمر طارئ. ولهذا إذا حصل السهو للإمام سبح به المأمومون، لهذا الأمر الذي طرأ له ولا يؤثر هذا على صلاتهم. وهكذا إذا سبح على غير هذا المعنى كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإن هذا لا يضر بالصلاة. فقال سبحان الله قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، وهذا محل الشاهد من هذا الحديث، فأشارت برأسها أي نعم. فإن البخاري يقول من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس، وفي هذا الإشارة بالرأس، فأشارت برأسها أي نعم، فهي إشارة مفهمة ولم تؤثر على صلاتها. فأشارت برأسها أي نعم، فقمت أي معهم في صلاة الكسوف حتى تجلاني الغشي، أي تعني أوائله. ولهذا قالت فجعلت أصب على رأس الماء، وهذا يدل على أن الغش الذي حصلها هو أوائله ولم يغشى عليها غشيانا تاما. فإن من أغمي عليه لا يستطيع أن يصب الماء على رأسه في وقت إغمائه، لكن المراد ما يسميه الناس بالدوخة، وهو مبادئ الغشي، فشعرت بمبادئ الغشي فجعلت تصب الماء على رأسها لإزالة ذلك عنها. قالت فقمت حتى تجلاني الغش، فجعلت أصب على رأسي الماء. وفي أن هذا الفعل الذي فعلته للحاجة مما يحل ولا تبطل الصلاة بذلك، وفي أن الغش اليسير الذي هو مبدأ ذلك لا ينقض الوضوء. قالت فقمت حتى تجلاني الغش، فجعلت أصب على رأسي الماء، فجعلت أصب على رأسي الماء. وكيف صنعت لما صبت على رأسها الماء؟ هذا غير مذكور في الرواية، هل كان الماء في الأرض فجلست وصبت الماء على رأسها، أم تدلت إلى أن أخذت الماء وهو في الأرض؟ لم يذكر في هذه الرواية. وهناك من أهل العلم من يرى أن من كان قائما في صلاته ثم تناول شيئا انحنى وتناول شيئا من الأرض فإن صلاته تبطل بذلك، لأن الانحناء نوع سجود، وهذا لا يجوز ولا يجوز للمصلي أن يزيد سجودا في صلاته ولا ركوعا. فلهذا ذهب بعض العلماء إلى إبطال الصلاة بذلك، وقد صرح بذلك بعض علماء المالكية وقالوا من رأى صيدا فانحنى وتناول سهما عن قيام ثم رمى الصيد في صلاته فإن صلاته تبطل، لأنه زاد في صلاته سجودا. وأما إذا فعل ذلك في وهو جالس في صلاته فإن ذلك لا يضره، أي في إبطال الصلاة، لأنه لم يزد شيئا في صلاته، أي لم يزد لا ركوعا ولا سجودا. وهكذا أفتى ببطلان الصلاة العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه. فهذا مما ينبغي أن يتقى. وأما في قصة أسماء فلا يدرى كيف صنعت، وهل جلست، وهي كانت في صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف صلاة نافلة في قول أكثر العلماء، وهنالك من يجيبها، وقد أصابها الغش وهي معذورة في جلوسها، إن جلست وصبت الماء على رأسها، فليس في ذلك دلالة ظاهرة. كذلك يتقي الإنسان مثل هذا الشيء، لكن يجعل الجوال في جيبه، يكون قريبا منه، أو نعم قريبا منه، ولا يجعله في الأرض إذا كان نعم مفتوحا. نعم يتقي ذلك. فكما عرفنا أن هناك من أهل العلم من أبطل الصلاة. أما في الشيء الذي لا بد منه كقتل العقرب في الصلاة، فليظهر أن هذا مما يرخص فيه. على كل الأصل أن الإنسان يتقي مثل هذا الأمر، ولا يتوسع في هذا الباب، لا سيما وأن هناك من أهل العلم من ذهب إلى بطلان الصلاة. وهكذا فيما يتعلق بفتح الميكروفون مثلا، نعم في الانحناء من أجل فتح الميكروفون إذا كان مغلقا أو نحو ذلك، لا ينبغي. يعني من جهة الإمام أيضا لا ينبغي مثل هذا الانحناء. فأقل ما يقال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد عرفنا أن هناك من أهل العلم ذهب إلى إبطال الصلاة بذلك، وهذا القول ليس ببعيد أن يقال به. فعلى كل لا ينبغي الإنسان أن ينحني في صلاته وهو قائم، ويبقى على هيئته إلا لما لابد منه كما عرفنا كقتل العقرب، فإن قتل العقرب في الصلاة تحتاج إلى انحناء. وإذا تركها ربما لسعته أو لسعت من بجواره، لا الدعس قد ما يتيسر له، يدعس وقد يكون بغير حذاء، نعم ما عاد يستقيم له. قد يتيسر إذا كان عنده حذاء يمكن أن يقوم بدوسها، لكن ما عنده حذاء في قدمه فيحتاج أن يتناول شيئا ويقوم بضربه. هما كلامه على قضية الصيد، هو كلامه على قضية يعني متى يحصل له الانحناء الذي تبطل صلاته أو لا، لكن يذكرون هذا من باب المثال أنه إذا انحنى حصل له سجود فبطلت صلاته، أنه زاد سجودا، فذكر الصيد من باب المثال. لا السترة مختلف فيها، هل هي واجبة أو مستحبة؟ جمهور العلماء على استحبابها، ما يفعل شيء مبطل للصلاة من أجل تقريب السترة، يقرب هو إليها إن احتاج إلى ذلك، نعم يقرب إليها ببدنه. على كل نقف عند هذا الحديث طالب الكلام، نعم نقف عند هذا الحديث.